الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل، بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه، بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم، بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بقوله. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا، أي معجبا بنفسه، متكبرا على الخلق، فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بذلك بقوله: الذين يبخلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية العظيمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى تمامها، جمع فيها حقوق هي أعظم الحقوق وأجلها. جمع فيها 10 حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد، وبدأت هذه الحقوق بأعظمها وأجلها، ألا وهو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أعظم الحقوق وأجلها، ولهذا بدأ به في الآية، والبدء يدل على الاهتمام والأولوية. ولهذا تجد الأوامر في القرآن عموما تبدأ به، والنواهي تبدأ بالنهي عن ضده، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة، وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، كما تقدم معنا في سورة البقرة. قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر بعبادة الله في كل موطن يمر عليك بالقرآن في القرآن هو أمر بالتوحيد، هو أمر بالتوحيد. واعبدوا الله أي وحدوه، أخلصوا له العبادة، أفردوه بالعبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وإذا لم يكن في العبادة توحيد صح أن تنفع عن العبد، أن يوصف بأنه ما عبد الله. مثلها تماما الصلاة بدون طهارة، من صلى بدون طهارة يصح أن يقال لم يصل، مع أنه ركع وسجد وجاء بأعمال الصلاة، لكن إذا كان بدون طهارة يقال لم يصل، ما صليت يقال له. كذلك من عبد الله بدون التوحيد ما عبد الله، ما عبد الله، لا تكون عبادة الله إلا بالتوحيد. ولهذا كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، أي يوحدون يفردون يفردوني بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة فيها النفي والإثبات وهما ركنا التوحيد، كما هو في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا يكون التوحيد إلا بهما، بالنفي والإثبات. اعبدوا الله أي أفردوا بالعبادة وأخلصوا الدين له، ولا تشركوا به شيئا، لا تتخذوا معه الشركاء والأنداد، لا تشركوا به شيئا من المتخذين، من الأنداد المتخذة، أو شيئا من الإشراك، أو شيئا من الإشراك، أي لا صغير ولا كبير، ولا خفي ولا ظاهر، ولا خفي ولا ظاهر، لأن شيئا إما أن تعرب مفعولا به، إما أن تعرب مفعولا به، ولا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى شيئا من الأشياء أيا كان، شيئا من الأشياء أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما أو من هو دونهما، أو تعرب بأنها مصدر شيئا، ويكون المراد الإشراك، لا تشرك به شيئا، يعني لا تشرك به إشراكا، ويكون معنى لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا جلي. ولا يمنع أن يكون تكون شيئا متناولة المعنيين، ولهذا الشيخ في التفسير لها ذكر المعنيين، ذكر المعنيين، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ذكر حق الوالدين بعد حق الله، وهذا يأتي في القرآن كثير، في مواطن كثيرة جدا يذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومر معنا في البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وهذا كثير في القرآن، أن اشكر لي ولوالديك، هذا كثير في القرآن، يقرن حق الوالدين بحق الله، وهذا دليل على عظم حق الوالدين، وأنه حق كبير، حق عظيم، له منزلته العلية في الشريعة. وبالوالدين إحسانا، هذا أمر بالإحسان إلى الوالدين، أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأطلق هذا الإحسان، فيشمل كل إحسان مستطاع قوليا أو فعلي، يشمل كل إحسان مستطاع قولي أو فعلي، فيكون هذا باب تنافس، يكون هذا باب تنافس بين الأبناء في تحقيق هذا المطلب العظيم، الإحسان إلى الوالدين. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه الآن الحقوق، حقوق العباد رتبت حسب الأولوية وحسب القرابة والصلة ونوع التعلق الذي بين العبد وهؤلاء، لأن كلما عظمت الصلة يعظم الحق، ولا أعظم صلة من الوالدين. ولهذا لما قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم قال: أدناك أدناك. فبحسب الصلة. ولهذا بدأ بالوالدين لأنهم أقرب الأقربين وأولاهم بالحقوق وحسن الصحبة. ثم بعد الوالدين ذكر عموم القرابة، قال: وبذي القربة. وأيضا في ما يتعلق بحقوق القرابة، كلما عظمت القرابة عظم الحق. وبذي القربة هذا أمر للعبد بالإحسان إلى قرابته صلة لهم وحذرا من القطيعة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وتقدم معنا في أول السورة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي والأرحام أن تقطعوها فصلوها، أمركم الله عز وجل بصلتها. والصلة تكون بالإحسان، بكل إحسان ممكن ومتيسر للعبد. وبذي القربى واليتامى، واليتيم من فقد والده وكان قبل البلوغ، لأنه لا يتمى بعد البلوغ وهو في هذا السن صغيرا وفاقدا لوالده، بحاجة إلى إحسان الناس إليه وعطفهم عليه ورحمتهم به وتلطفهم به وسدهم لهذه الثغرة التي فقدها في صغره، فالأبوة وحنان الأبوة وعطف الأب، فيحتاج إلى أن يخص بإحسان. ولهذا جاءت الوصية به بعد القرابة مباشرة، بعد القرابة مباشرة. وهذا أيضا جاء في آيات، قال: وبذي القربى واليتامى. واليتامى أي كفالة لهم، كفالة لهم ورعاية لهم وتلطفا بهم وعملا على تأديبهم وتربيتهم وإصلاحهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وشار بالسبابة والتي تليها. قال: والمساكين. والمسكين هو كل من أسكنته الحاجة واشتد به الفقر، فهذا أيضا له حق أن يساعد وأن يعان بما يتيسر للإنسان. ولهذا جاءت الشريعة بالترغيب النفقة والحث على البذل وذكر الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين الباذلين. والشح والبخل مذموم، وأهل الحق يتواصون بالنفقة والبذل، على الضد من سيأتي ذكرهم في الآية التي تلي هذه الآية، وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. الشريعة جاء فيها نصوص كثيرة بالوصية بالجار، الإحسان إليه وإكرامه وعدم إيذائه، وأن هذا من مقتضيات الإيمان. فإذا كان المرء يسيء إلى جاره هذا من ضعف إيمانه، هذا من ضعف إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي بعض الأحاديث: فلا يؤذي جاره. فالجار له حق خاص، والجيران على رتب. أعلى رتب الجيران أن يكون مسلما وقريبا وداره أيضا قريبة، وداره قريبة، هذه إذا اجتمعت هذه أعظم ما يكون في حقوق الجار، اجتمع حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. قوله الجار ذي القربة قيل في المعنى الجار القريب يعني من ذوي القرابة، فيكون اجتمع فيه الجيرة والقرابة. وقيل القريب دارا، لأن كل ما قربت الدار عظم الحق وتأكد. والجار الجنب هو الجار غير القريب، ليس بينه وبين إنسان قرابة له حق الجوار. وقيل الجار الجنب يعني بعيد الدار ليس قريب الدار، ففرق بين الجار قريب الدار والجار بعيد الدار، قيل هذا هو المعنى. وقيل المعنى القربة يعني القرابة، والجنب غير القريب، ولا يتحتمل هذا وهذا. قال والجاري ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب، هذه قيل في معناها أقوال. قيل الصاحب بالجنب الصاحب في السفر، ولما يقال قديما الصاحب في السفر يختلف عن الآن، يعني الآن لما تصحب شخص إلى جوارك في الطائرة أحيانا يكون كلها يعني مثلا ساعة، لكن السفر قديما يكون هو إياه ثلاثة أشهر في الطريق أو شهر في الطريق، أو ويحتاجون إلى معونة بعض ومساعدة بعض، ويحمل له متاعه على بعيره وينزل معه متاعه، هناك يعني مصالح كبيرة كانوا يحتاجون إليها. فقيل الصاحب في السفر هو هذا، هو هذا رفيق السفر. ويبقى يعني إذا كان هو هذا المعنى يبقى حتى لو قلت الصحبة في السفر فهذه حقوق. وقيل المراد الزوجة، قيل المراد بالزوجة الصاحب بالجنب، فهذا أيضا تأكيد على هذا الحق. وقيل الصاحب مطلقا، الصاحب مطلقا، إذا قيل الصاحب بالجنب الصاحب مطلقا يدخل في ذلك زميل العمل، زميل وظيفة، كل يوم في العمل والوظيفة أنت وإياه تمكثون ساعات يوميا وأنتم على جوار بعض وإلى جنب بعض في عمل واحد أو في حرفة واحدة أو في صناعة واحدة أو وظيفة واحدة، هذا كله يشمله الصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب. ولهذا بعض المفسرين قالوا الصاحب بالجنب الصحبة مطلقا، الصحبة مطلقا، فيدخل فيه صاحب السفر وتدخل الزوجة، الزوجة صاحبة، وتسميتها بالصاحبة في القرآن في مواطن. نعم يعني فهذه الآن الصاحب بالجنب وابن السبيل، وابن السبيل في القرآن قال وصاحبته وبنيه، وقال ولم تكن له صاحبة، تعالى الله. فالصاحبة الزوجة، الزوجة صاحبة، وصحبتها للرجل هي يعني إذا كرمهم الله بالحياة الطويلة أقوى صحبة وأكثر صحبة، هي كلها حق تدل عليه هذه الآية. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السبيل، انقطع به السبيل فله أيضا حق أن يعان، ابن السبيل المنقطع له حق أن يعان. وما ملكت أيمانكم، أي من الأرقاء والمماليك، ويتناول كما قال أهل العلم أيضا البهائم الذي يملكها الإنسان إذا كان عنده ماشية يملكها، فلها حق عليه أن يحسن رعايتها وأن يحسن إكرامها وأن يحسن إطعامها. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من كان مختالا أي ذو خيلاء وتكبر وتعالي على العباد، فخورا أي على الناس بما أوتي مثلا من مال أو جاه أو مكانة أو نحو ذلك، يمدح نفسه ويطري نفسه ويعجب بنفسه. فذم الله هؤلاء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وختم الآية بذم هؤلاء المختال والفخور فيه أن تفريط الإنسان في هذه الحقوق تفريط الإنسان في هذه الحقوق عائد إلى هذه الصفات الذميمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر ما هو، قال: بطر الحق وغمط الناس. فهذه الحقوق لا يضيعها إلا من فيه مثل هذه الصفات: الاختيال والفخر. قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، هي العبادات القلبية: الرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل إلى غير ذلك. وينهى عن الشرك به شيئا. قال في تفسير شيئا، انتبه، قال: لا شركا أصغر ولا أكبر، هذا على اعتبار أن شيئا مصدر. قال: لا ملكا ولا نبيا، على اعتبار شيئا مفعول به، يعني شيئا من الأشياء، فيتتناول هذا وهذا. قال: ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا يشركه ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي من عوين ومعين، فلا يشركه ولا يعينه عليه أحد. قال: ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، رتبوا حسب الأقرب الأولوية. فبدأ بالوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم أو إليهما بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. فهذا كله داخل تحت وبالوالدين إحسانا، لأنه أمر بالإحسان ولم يقيد بنوع معين، فيشمل كل إحسان ممكن، كل إحسان متيسر للعبد. قال: وللإحسان ضدان، الإساءة هذا ضد الإحسان، وأيضا عدم الإحسان، عدم الإحسان يعني التفريط في البر ومعانيه. فللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. قال: وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، لكن كلما كان القريب أقرب كان حقه ماذا؟ أعظم، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وألا يقطع عندكم إيش؟ نعم،
وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله،
رحمه، نعم، أنا عندي برحمه لكن الواضح رحمه، وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله لا يقطع رحمه. والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الإحسان إلى اليتامى، قال اليتامى الذين فقد أباهم وهم صغار، وهم صغار لأنه لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، سواء كانوا هؤلاء يعني الأيتام من أقارب الإنسان أو ليسوا من قرابته، فالإحسان لليتيم أيا كان مطلوب بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم، جبر خواطره بمسح رأسه، تلطف معه، مخاطبة مخاطبة الأبوة يا ابني وترحيب به ونحوه، هذا كله من جبر الخاطر. أذكر مرة سألني طالب في الجامعة، قديم هذا الكلام، فلما أردت أن أجيب كان المقام يقتضي مناصحتي في الشيء، فقلت له يا بني وجاوبت، فبكى قال والله أول مرة أسمعها في حياتي، يا بني، قال أول مرة أسمع هذه الكلمة في حياتي. وفعلا يعني قد ينسى يتيم ولا يجد أصلا من يقول له يا بني، وهي تملأ قلبه، هذه العبارة تملأ قلبه وتعنيه الشيء الكثير. فجبر الخاطر هذا من الإحسان لليتيم، من الإحسان لليتيم. قال واليتامى الذين فقد آباءهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. وهذا ملحظ مهم جدا في مسألة كفالة الأيتام، وأيضا الجمعيات التي تعنى بكفالة الأيتام، هذا جانب مهم، يعني ليست الكفالة بسد حاجة الطفل الدنيوية من لباس أو طعام أو مسكن، أو بل لا بد من العناية من تربيته الدينية والعمل على إصلاحه بحيث ينفع الله عز وجل به في المجتمع النفع العظيم. وكم من الأيتام صاروا أئمة في المسلمين، وكم منهم من صاروا يعني لهم يد عظيمة في نفع الناس سواء في أمور الدين أو كذلك في مصالح الناس الدنيوية. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحظ على ذلك والقيام بما يمكن منه، بما يمكن منه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقد آباؤهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان: حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه، بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم، وإعانتهم على ما تحملوه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بقوله. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا، أي معجبا بنفسه، متكبرا على الخلق، فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق، ولهذا ذمهم بذلك بقوله: الذين يبخلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية العظيمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى تمامها، جمع فيها حقوق هي أعظم الحقوق وأجلها. جمع فيها 10 حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد، وبدأت هذه الحقوق بأعظمها وأجلها، ألا وهو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أعظم الحقوق وأجلها، ولهذا بدأ به في الآية، والبدء يدل على الاهتمام والأولوية. ولهذا تجد الأوامر في القرآن عموما تبدأ به، والنواهي تبدأ بالنهي عن ضده، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأول أمر في القرآن هو الأمر بالعبادة، وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، كما تقدم معنا في سورة البقرة. قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر بعبادة الله في كل موطن يمر عليك بالقرآن في القرآن هو أمر بالتوحيد، هو أمر بالتوحيد. واعبدوا الله، أي وحدوه، أخلصوا له العبادة، أفردوه بالعبادة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وإذا لم يكن في العبادة توحيد صح أن تنفع عن العبد، أن يوصف بأنه ما عبد الله. مثلها تماما الصلاة بدون طهارة، من صلى بدون طهارة يصح أن يقال لم يصل، مع أنه ركع وسجد وجاء بأعمال الصلاة، لكن إذا كان بدون طهارة يقال لم يصل، ما صليت يقال له. كذلك من عبد الله بدون التوحيد ما عبد الله، ما عبد الله، لا تكون عبادة الله إلا بالتوحيد. ولهذا كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي يوحدون، يفردوني بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة فيها النفي والإثبات، وهما ركنا التوحيد، كما هو في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، اعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، لا يكون التوحيد إلا بهما بالنفي والإثبات. اعبدوا الله أي أفردوا بالعبادة وأخلصوا الدين له، ولا تشركوا به شيئا، لا تتخذوا معه الشركاء والأنداد، لا تشركوا به شيئا من المتخذين من الأنداد المتخذة، أو شيئا من الإشراك، أو شيئا من الإشراك، أي لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا ظاهر، ولا خفي ولا ظاهر، لأن شيئا إما أن تعرب مفعولا به، إما أن تعرب مفعولا به ولا تشرك به شيئا، فيكون المعنى شيئا من الأشياء أيا كان، شيئا من الأشياء أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما أو من هو دونهما، أو تعرب بأنها مصدر شيئا، ويكون المراد الإشراك، لا تشرك به شيئا يعني لا تشرك به إشراكا، ويكون المعنى لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا جلي، ولا يمنع أن تكون شيئا متناولة المعنيين. ولهذا الشيخ في التفسير لها ذكر المعنيين قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ذكر حق الوالدين بعد حق الله، وهذا يأتي في القرآن كثير في مواطن كثيرة جدا، يذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومر معنا في البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وهذا كثير في القرآن، أن اشكر لي ولوالديك، هذا كثير في القرآن، يقرن حق الوالدين بحق الله، وهذا دليل على عظم حق الوالدين وأنه حق كبير حق عظيم له منزلته العلية في الشريعة. وبالوالدين إحسانا، هذا أمر بالإحسان إلى الوالدين، أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأطلق هذا الإحسان فيشمل كل إحسان مستطاع قوليا أو فعلي، يشمل كل إحسان مستطاع قولي أو فعلي، فيكون هذا باب تنافس، يكون هذا باب تنافس بين الأبناء في تحقيق هذا المطلب العظيم، الإحسان إلى الوالدين. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، هذه الآن الحقوق، حقوق العباد رتبت حسب الأولوية وحسب القرابة والصلة ونوع التعلق الذي بين العبد وهؤلاء، لأن كلما عظمت الصلة يعظم الحق، ولا أعظم الصلة من الوالدين. ولهذا لما قال أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم قال أدناك أدناك، فبحسب الصلة. ولهذا بدأ بالوالدين لأنهم أقرب الأقربين وأولاهم بالحقوق وحسن الصحبة. ثم بعد الوالدين ذكر عموم القرابة، قال وبذي القربة. وأيضا في ما يتعلق بحقوق القرابة، كلما عظمت القرابة عظم الحق. وبذي القربة هذا أمر بأمر للعبد بالإحسان إلى قرابته صلة لهم وحذرا من القطيعة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وتقدم معنا في أول السورة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي والأرحام أن تقطعوها فصلوها، أمركم الله عز وجل بصلتها. والصلة تكون بالإحسان، بكل إحسان ممكن ومتيسر للعبد. وبذي القربى واليتامى، واليتيم من فقد والده وكان قبل البلوغ لأنه لا يتمى بعد البلوغ، وهو في هذا السن صغيرا وفاقدا لوالده، بحاجة إلى إحسان الناس إليه وعطفهم عليه ورحمتهم به وتلطفهم به وسدهم لهذه الثغرة التي فقدها في صغره، فالأبوة وحنان الأبوة وعطف الأب، فيحتاج إلى أن يخص بإحسان. ولهذا جاءت الوصية به بعد القرابة مباشرة، بعد القرابة مباشرة. وهذا أيضا جاء في آيات، قال وبذي القربى واليتامى، واليتامى أي كفالة لهم، كفالة لهم ورعاية لهم وتلطفا بهم وعملا على تأديبهم وتربيتهم وإصلاحهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، وشار بالسبابة والتي تليها. قال والمساكين، والمسكين هو كل من أسكنته الحاجة واشتد به الفقر، فهذا أيضا له حق أن يساعد وأن يعان بما يتيسر للإنسان. ولهذا جاءت الشريعة بالترغيب النفقة والحث على البذل وذكر الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين الباذلين. والشح والبخل مذموم، وأهل الحق يتواصون بالنفقة والبذل، على ضد من سيأتي ذكرهم في الآية التي تلي هذه الآية، وهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال والجار ذي القربى والجار الجنب. الشريعة جاء فيها نصوص كثيرة بالوصية بالجار، الإحسان إليه وإكرامه وعدم إيذائه، وأن هذا من مقتضيات الإيمان. فإذا كان المرء يسيء إلى جاره هذا من ضعف إيمانه، هذا من ضعف إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي بعض الأحاديث فلا يؤذي جاره، فالجار له حق خاص. والجيران على رتب، أعلى رتب الجيران أن يكون مسلما وقريبا، وداره أيضا قريبة، وداره قريبة. هذه إذا اجتمعت هذه أعظم ما يكون في حقوق الجار، اجتمع حق الإسلام وحق القراب وحق الجوار. قوله الجار ذي القربى قيل في المعنى الجار القريب، يعني من ذوي القرابة، فيكون اجتمع فيه الجيرة والقرابة. وقيل القريب دارا، لأن يعني كل ما قربت الدار عظم الحق وتأكد. والجار الجنب هو الجار غير القريب، ليس بينه وبين إنسان قرابة له حق الجوار. وقيل الجار الجنب يعني بعيد الدار، ليس قريب الدار. ففرق بين الجار قريب الدار والجار بعيد الدار، قيل هذا هو المعنى. وقيل المعنى القربة يعني القرابة، والجنب غير القريب، ولا يتحتمل هذا وهذا. قال والجاري ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب. هذه قيل في معناها أقوال، قيل الصاحب بالجنب الصاحب في السفر. ولما يقال قديما الصاحب في السفر يختلف عن الآن، يعني الآن لما تصحب شخص إلى جوارك في الطائرة أحيانا يكون كلها يعني مثلا ساعة، لكن السفر قديما يكون هو إياه 3 أشهر في الطريق أو شهر في الطريق، أو ويحتاجون إلى معونة بعض ومساعدة بعض، ويحمل له متاعه على بعيره وينزل معه متاعه، هناك يعني مصالح كبيرة كانوا يحتاجون إليها. فقيل الصاحب في السفر هو هذا، هو هذا رفيقا للسفر. ويبقى يعني إذا كان هو هذا المعنى يبقى حتى لو قلت الصحبة في السفر فهذه حقوق. وقيل المراد الزوجة، قيل المراد بالزوجة الصاحب بالجنب، فهذا أيضا تأكيد على هذا الحق. وقيل الصاحب مطلقا، الصاحب مطلقا، إذا قيل الصاحب بالجنب الصاحب مطلقا يدخل في ذلك زميل العمل، زميل وظيفة، كل يوم في العمل والوظيفة أنت وإياه تمكثون ساعات يوميا وأنتم على جوار بعض وإلى جنب بعض في عمل واحد أو في حرفة واحدة أو في صناعة واحدة أو وظيفة واحدة، هذا كله يشمله الصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب. ولهذا بعض المفسرين قالوا الصاحب بالجنب الصحبة مطلقا، الصحبة مطلقا، فيدخل فيه صاحب السفر وتدخل الزوجة، الزوجة صاحبة، وتسميتها بالصاحبة في القرآن في مواطن. نعم يعني فهذه الآن الصاحب بالجنب وابن السبيل، وابن السبيل في القرآن قال وصاحبته وبنيه، وقال ولم تكن له صاحبة، تعالى الله. فالصاحبة الزوجة، الزوجة صاحبة، وصحبتها للرجل هي يعني إذا أكرمهم الله بالحياة الطويلة أقوى صحبة وأكثر صحبة، هي كلها حق تدل عليه هذه الآية. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السبيل، انقطع به السبيل، فله أيضا حق أن يعان. ابن السبيل أي المنقطع له حق أن يعان. وما ملكت أيمانكم، أي من الأرقاء والمماليك، ويتناول كما قال أهل العلم أيضا البهائم الذي يملكها الإنسان إذا كان عنده ماشية يملكها، فلها حق عليه أن يحسن رعايتها وأن يحسن إكرامها وأن يحسن إطعامها. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من كان مختالا أي ذو خيلاء وتكبر وتعالي على العباد، فخورا أي على الناس بما أوتي مثلا من مال أو جاه أو مكانة أو نحو ذلك، يمدح نفسه ويطري نفسه ويعجب بنفسه، فذم الله هؤلاء. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وختم الآية بذم هؤلاء المختال والفخور فيه أن تفريط الإنسان في هذه الحقوق، تفريط الإنسان في هذه الحقوق عائد إلى هذه الصفات الذميمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر ما هو، قال بطر الحق وغمط الناس. فهذه الحقوق لا يضيعها إلا من فيه مثل هذه الصفات، الاختيال والفخر، الاختيال والفخر. قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، هي العبادات القلبية، الرجاء والخوف والخشية والإنابة والتوكل إلى غير ذلك. وينهى عن الشرك به شيئا. قال في تفسير شيئا، انتبه، قال لا شركا أصغر ولا أكبر، هذا على اعتبار أن شيئا مصدر. قال لا ملكا، لا ملكا ولا نبيا، على اعتبار شيئا مفعول به، يعني شيئا من الأشياء، فيتناول هذا وهذا. قال ولا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد، ولا يعينه عليه أحد. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، لا يشركه ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي من عوين ومعين، فلا يشركه ولا يعينه عليه أحد. قال ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، رتبوا حسب ماذا؟ رتبوا حسب الأقرب، الأولوية. فبدأ بالوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم أو إليهما بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما، وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. فهذا كله داخل تحت وبالوالدين إحسانا، لأنه أمر بالإحسان ولم يقيد بنوع معين، فيشمل كل إحسان ممكن، كل إحسان متيسر للعبد. قال وللإحسان ضدان: الإساءة، هذا ضد الإحسان، وأيضا عدم الإحسان، عدم الإحسان يعني التفريط في البر ومعانيه. فللإحسان ضدان: الإساءة وعدم الإحسان، وكلاهما منهي عنه. قال وبذي القربى أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، لكن كلما كان القريب أقرب كان حقه ماذا؟ أعظم، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وألا يقطع عندكم إيش؟ نعم،
وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله،
رحمه، نعم، أنا عندي برحمه لكن الواضح رحمه، وألا يقطع رحمه، وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله، ألا يقطع رحمه. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الإحسان إلى اليتامى. قال اليتامى الذين فقد أباهم وهم صغار، وهم صغار لأنه لا يتم بعد البلوغ، لا يتم بعد البلوغ، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم، سواء كانوا هؤلاء يعني الأيتام من أقارب الإنسان أو ليسوا من قرابته، فالإحسان لليتيم أيا كان مطلوب بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم، جبر خواطره بمسح رأسه، التلطف معه، مخاطبة مخاطبة الأبوة يا ابني وترحيب به ونحوه، هذا كله من جبر الخاطر. أذكر مرة سألني طالب في الجامعة، قديم هذا الكلام، فلما أردت أن أجيب كان المقام يقتضي مناصحتي في الشيء، فقلت له يا بني وجاوبت، فبكى قال والله أول مرة أسمعها في حياتي، يا بني، قال أول مرة أسمع هذه الكلمة في حياتي. وفعلا يعني قد ينسى يتيم ولا يجد أصلا من يقول له يا بني، وهي تملأ قلبه، هذه العبارة تملأ قلبه وتعنيه الشيء الكثير. فجبر الخاطر هذا من الإحسان لليتيم، من الإحسان لليتيم. قال واليتامى الذين فقد آباءهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. وهذا ملحظ مهم جدا في مسألة كفالة الأيتام، وأيضا الجمعيات التي تعنى بكفالة الأيتام، هذا جانب مهم، يعني ليست الكفالة بسد حاجة الطفل الدنيوية من لباس أو طعام أو مسكن، أو بل لا بد من العناية من تربيته الدينية والعمل على إصلاحه بحيث ينفع الله عز وجل به في المجتمع النفع العظيم. وكم من الأيتام صاروا أئمة في المسلمين، وكم منهم من صاروا يعني لهم يد عظيمة في نفع الناس سواء في أمور الدين أو كذلك في مصالح الناس الدنيوية. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحظ على ذلك والقيام بما يمكن منه، بما يمكن منه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.